إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن شاء الله تعالى شرح حديث أبي هريرة الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فتكلمنا على هذا الحديث وذكرنا مناقشة عمر بأبي بكر في مقاتلة من فرق بين الصلاة والزكاة، وذكرنا مقولة أبي بكر الشهيرة: والله لو منعوني عقالة أو عناقة عناقا أو عقالا لقاتلتهم عليه. توجهنا معنى العناق، ثم استطرد النووي شارح المسند الصحيح للإمام مسلم في ذكر سائر الأقوال، فنتمم ما وقفنا عنده إن شاء الله تعالى. رجينا الله أن نتمم شرح هذا الحديث بالكلية في هذه الليلة.
قال الإمام النووي رحمه الله: ومقادر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وإنما ذكرتها لأكون متنبها بها على غيرها.
وعلى هذا اختلفوا، ارجعوا على هذا اختلفوا في المراد قبلها بفقرة.
وعلى هذا اختلف في المراد بما نعود إلى طالب، فقيل قبر بذاته وهو غالب متصور في زكاة السهل والفطرة والمعشرات والمعدن، والزكاة الفطرة في المواد تليق ببعض أحوالها.
إذن المراد بالعقال قيمته، لو منعوني قيمة العقال، الحبل الذي يربط به البعير. وهذا الشيء على ما ذكرنا في الدرس الماضي خرج من أبي بكر على وجه المبالغة، وهذا أسلوب معروف عند العرب، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه، فقال مثلا: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والمصحف هو العش، والقطاع هو الطائر. ولو تصور أن يبني رجل مسجدا كعش الطائر، وإنما المراد المبالغة، فمهما كان المسجد صغيرا فإن الله سيبني له به مسجدا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شاه. وفرسا شاه هو مقدمة الظلف الموجود في ساق الشاه أو في رجل الشاه. فالجارة لا تحقر الهدية ولو كانت هذه القطعة الموجودة في مقدمة الرجل. ومن المعلوم أن هذه الأشياء لا تهدى بل لا تطبخ، ولكن المراد المبالغة في التقليل. وعلى هذا يتنزل قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لو منعوني عقال بعير، أي يريد رضي الله تعالى عنه التشديد والتغليب والمحافظة ومعاملة مانعي الزكاة بالعدل لا بالفضل. فلو أنهم منعوا هذا الشيء اليسير فإني سأقاتلهم وأطالبهم به. وعلى هذا الظاهر الصورة ممكنة إن حملنا المراد بعقال البعير على القيمة، فالقيمة متصورة في زكاة الذهب والفضة. ممكن إنسان يؤدي زكاة الذهب والفضة إلا شيء يسير مقدارها للعقال، وكذلك في زكاة سائر المعادن، وكذلك في زكاة الفطر، وكذلك في زكاة المعشرات وهي زكاة الأرض، يؤخذ منها العشر أو نصف العشر. فإن كانت تسقى بالماء الذي يدفع صاحبه ثمنه فإنه يؤخذ منه نصف العشر، وأما إن كانت تسقى من ماء السماء فيؤخذ منه العشر عند النضج ويتحقه يوم حصاده. وكذلك متصور ذلك في المواشي في بعض الصور. كيف من الممكن أن نتصور وجود قيمة العقال في المواشي؟ ومن المعلوم أنه لا يوجد زكاة في المواشي أقل من شاه، فكيف يمكن أن نتصور قيمة العقال هذا في زكاة الماشية؟ بدأ الشارح وهو النووي رحمه الله يضرب صورا أو أمثلة ممكنة أن يحقق أخذ الزكاة من عنده مواشي، أن يحققهم على مقدار ثمن هذا العقال. نسمع هذه الأمثلة ونوجهها.
قال رحمه الله: فمن إذا وجد عليه سن ثلاثة جدة ونزل إلى سن دونها واقترع منه ثلاثين درهما فمنع من تسليم قيمة العقال.
يوجد شيء في زكاة الماشية يسمى الجبران، فقد يجب على من عنده ماشية سن معينة فلا يجب فينزل إلى السن التي دونها، وينظر في الفرق بين الذي أدى وبين الذي عليه، فهذا الفرق يسمى عند بعض الفقهاء جبران، فيؤدي دون السن زائد نقد وهو الجبران حتى يعوض. فيتصور أن يمتنع من الجبران قيمة مقدار العقال، فهذه صورة متصورة ممكنة في الزكاة بنظرهم مثلا. فالشافعية مثلا يقولون: من عنده 200 من الإبل فيجب عليها 5 بنت لبون أو 4 حقاق، والبنت لبون ولد الناقة الذي بلغت 1/3 من عمره، والحقاق الحقة ولد الناقة الذي بلغ 4 سنين من عمره. قالوا: يدفع أعلى الشيئين، فإن لم يوجد الأعلى يدفع الأدنى زائد الجبران. فذكر مثلا الشيرازي في المهذب، قال: لو كان 5 لبون ب450 والـ4 حقاق ب200 وأراد بـ400 والـ5 لبون ب450 ولا يوجد عنده بنت لبون وإنما عنده حقاق، فيدفع الـ4 حقاق زائد 50 دينار أو 50 درهم. فمن المتصور أن يمتنع من ضمن هذا 50 الجبران بقيمة أو بمقدار العقال. فهذا متصور في بعض الحالات في زكاة الماشية. نسمع.
قال: وكما إذا كانت غنمه صفالة فيها فصلة فمنعها والإنسان لقالة، ونظائر ما تذكر كثيرة معروفة في كتب المسجد، وإنما يذكر هذه الصورة تنفيها بها على غيرها.
كيف تكون الزكاة واجبة في فخلة ومن المجمع عليه في زكاة الغنم أن يحول عليها الحول؟
كيف يكون ذلك كذلك؟ كيف يأخذ صخلة والصخلة الصغيرة ويجب في الغنم أن يحول عليها الحول؟ كيف يتصور ذلك؟ من الجبران؟ لا، الآن ليس من الجبران، لأن صخلة كما لو منع صخلة كيف يمنع الصخلة؟ تفضل يا باشرة.
ليس عنده غيرها من المكان الأخرى، يعني فقط كل ما عنده في على هذا العمر.
هذا شيء لكن يحتاج تفصيل زائد. تفضل.
يكون عنده كتاب خارج تموت وقد كان أثار على القاوي، يتفضل القاوي فيجب الوجوع على هذا القاوي ويكون عنده كتاب.
إخواني، القاعدة عند غير واحد من الفقهاء أن المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. رجل عنده غنم وقد بلغ النصاب، وهذا الغنم أتى بسخال ولد سخالا، فهذا المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، حوله بحول أماته. فماتت الأمات وبقيت السخال، والسخال بلغت النصاب، والسخال بلغت النصاب، فيكون حينئذ الواجب في السخال صخلة، يكون حينئذ الواجب في السخال صخلة. وهذا الذي صححه النووي رحمه الله تعالى في غير كتاب من كتبه. وبعض الشافعية كالأنماطي مثلا، كابن القاسم الأنماطي تلميذ المزني وشيخ ابن سريج، يقول هذا واجب إن بقي شيء من الأمات. بل بعض الشافعية قال لا يجب الزكاة في السخال إلا إن بقي من الأمات مبلغ النصاب. والراجح الأول وهو أن المال المكتسب في أثناء الحول في الزكاة له حكم الحول. رجل عنده 10,000 دينار وحوله في رمضان، وكون الحول في رمضان أمر حسن، فقد ثبت في موطئ مالك عن عثمان قال شهر زكاتكم شهر صيامكم. فمن الحسن أن يكون حول الرجل شهر رمضان شهر الصيام. عنده 10,000 دينار في رمضان، فجاءه 5,000 دينار في شعبان، فيزكي في رمضان زكاة 15,000، وإن كان الخمسة الأخيرة لم يمضي عليها إلا شهر. فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، فيتصور أداء الصخلة بوجود الأمات تلتحق بها الصخلات ثم تموت الأمات وتبقى الصخلات، تكون الزكاة واجبة في السخال. وإذا وجد أعلى وأدنى من نفس الجنس فما هو الواجب؟ الذي رجحه النووي في المجموع يخير مالك، ومنهم من قال يأخذ من الأعلى، وهذا يخالف حديث معاذ الذي مر بنا وإياك وقراء إمام والده. ومنهم من يوجب الجبران في بعض الصور، ولا داعي للتفصيل، ولكن هذه أمثلة لكي نتصور ظاهر قول أبي بكر والله لو منعوني عناقا، أو والله لو منعوني عقالا. نسمع.
قال ونقول ما أشرته كثيرة معروفة في كتب المسلم، وإنما أشرت أن يسوع تسليها بها على غيرها، وعلى أنه متصور ليس البعض، فإن رأيت كثيرين ممن يعاني سكها بنفس المتصورات، حتى حمل بعضهم وربما وافقه بعض المتفجرين على أن ذلك للمبالغة وليس متصورا، وهذا عرف قبيح وجهل صحيح. وحدث القاضي عن بعض العلماء أن معناه ما يعنون زكاة لإدخال إلى جانب ضرور التجارة، وهذا تأويل صحيح أيضا.
كلام الخطابي في معالم السنن، وقد أكثر المصنف من النقل عنه في شرح هذا الحديث على ما مر بنا. فيقول: لو وجبت زكاة عروض التجارة لمنعوا منها من زكاة العروض هذا العقال لقاتلتهم عليه، وهذا صحيح وشيء ممكن. وزكاة عروض التجارة واجبة باتفاق العلماء، ولم يقل أحد من العلماء أنها ليست واجبة، ولكن الخلاف في التقدير، الخلاف كيف تقع هذه الزكاة. أما أصل الوجود فلم يقل أحد لا من السابقين ولا من المعاصرين أبدا بأنه لا زكاة في عروض التجارة. وينسب اليوم القول بعدم وجود زكاة عروض التجارة لبعض العلماء المعاصرين، وهذه النسبة غلط. هم لا يقولون بعدم وجود الزكاة أي أصل الزكاة، وإنما يقولون أنما ينازعون في كيفية الزكاة وفي مقدار الزكاة وفي إلحاق العروض بالمال، أما يقولون بالوجوب. لا يوجد أحد من العلماء لا يقول بالوجوب، هذا تنبيه مهم، لأن الشائع بين طلبة العلم يعني قولا ليس من صحيح، لما يقولون ويعزون وينسبون لبعض المشايخ أنهم لا يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة. لمن قرأ تمام منا مثلا يقف على هذا صريحا واضحا، يظهر له هذا بجلاء ووضوح. نسمع.
قال: ويجوز ان اراد منعوه الاقاله اي منعوه الحد نفسه على مذهب من يجوز تصديقها، ويتصور على مذهب الشافعي رحمه الله على احد اقواله، فان للشافعي في الواجب في ضروره التجاره ثلاثه اقوال: احدها ان يتعين وان ياخذ منها عرضا حدا او غيره كما يحصل من الماديه في جنسها، والثاني انه لا يحكم الا دراهم او دنانير ربع عشر القيمه كالذهب والفضه، والثالث يتخير بين العرض والنقد والله اعلم.
الشافعية أو الإمام الشافعي ثلاثة أقوال في كيفية أداء زكاة عروض التجارة. الأول تقوم ويدفع ربع عشر القيمة 2.5%، والراجح أن التقويم في سعر البيع وليس في سعر الشراء، لأنه يزكي مالا عنده فما هي قيمته الآن فيزكيه. فلو كان مثلا هذا المال عليه 100 دينار وأصبح سعره الآن مثلا 80 دينار فالزكاة على 80، ولو أصبح منه 200 دينار فالزكاة على 200 على سعر البيع، هذا هو الراجع. والقول الثاني يزكي عروض التجارة من جنس التجارة، إن كانت تصلح للفقراء، رجل عنده قطع سيارات لا يصلح قطع السيارات للفقراء فيعطي الفقراء من هذه القطع مثلا، إن كان هذا الجنس يحتاج للفقراء في حياتهم وكان ذلك من الضروريات لهم فإنهم يأخذونه من الزكاة من نفس جنس البضاعة. والثالث تخيير، يخير بين النقد وبين العرض، يدفع إما بضاعة وإما نقدا، والله أعلم. نسمع.
وهذا هو
نعم تفضل.
وهذا هو القاضي عن بعض أهل العلم أن الإقالة يقبل مع الوليد لأنها وصاحبها تسليمها، وإنما يقع قبضها الدم برباطها. قال القاضي: قال المعارفة كان عارف المتصدق إذا ذكر الصدقة أن يعمل إلى قرن وهو بفتح القرن وقال وهو حن فيقرن به بين اليومين أن يسده في أعناقهما لئلا تسرد الجبل. وقال أبو الزيد: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يقبل مع كله فليقبل حصارهما وقرانهما، وكان عمر رضي الله عنه أيضا
أسند ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال بإسنادين صحيحين، والتطبيقات العملية ولاسيما في زمن الخلفاء الراشدين نقلت لنا في كتب الأموال كأموال ابن جويد وأموال أبي عبيد والخراج أبو يوسف وينبغي أن ينظر إليها بتعظيم وأن تكون من المرجحات في المسائل الخلافيات. ومن جمع في هذا العصر في فقه الزكاة لم ينتبه لذلك لأن جل هذه الكتب ولا سيما أوسعها وهو كتاب ابن زنجويد لم يكن مطبوعة. فالتطبيقات العملية للزكاة في عصر الخلفاء الراشدين من الأمور المهمة التي توقفنا وتحكم النزاع في النصوص التي تحمل أكثر من وجه أو الأحاديث التي لها أكثر من لفظ وأكثر من رواية. والله تعالى أعلم. اسمع.
قال قوله فما هو إذا أمرت الله تعالى أن شرح صدر أن يذكر الانفجار فأردت أنه الحق معنى رأيت عليك وأيضا ومعنى شرح فتح ورشت أوليا ومعناه علمت بأنه جاذب بالانفجار لما رأى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك والسكران لذلك.
قلنا لا يصلح أن يستدل بهذا على حجية الإلهام، فالإلهام وما يقع في القلب ليس حجة عند أهل السنة، وإنما يتأيد الصواب والنصوص الشرعية بانشراح الصدر وبالمنام الصالح فلا حرج. هذه مؤيدات من الله عز وجل لعباده الصالحين. أما أن تستقل هذه الأشياء بكونها حجة ولذا أبو بكر لما أصر وعمر لما تأمل وقلب النظر وسأل وعلم أهمية الزكاة علم أنه المخطئ وأن أبا بكر هو الذي على صواب. وقلنا هذا العلم إنما كان في مقاتلة أبي بكر لمانعي الزكاة وليس لما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه في صدي هؤلاء. وقلنا وأسهدنا وفصلنا في الدرس الماضي إن عمر رضي الله تعالى عنه خالف أبا بكر في الصدي وقد تتابعت كلمة الفقهاء وكان هذا مذهب جماهيرهم سلفا وخلفا على أن المرتد لا يتبع وإنما يفرق بينه وبين زوجه، فإن لم يتب فإنه يؤخذ ماله سيئا ويحكم بحرية وإسلام أولاده ولا يسلونه. فقول عمر رضي الله تعالى عنه هنا عرفت أنه الحق أنه أي المقاتلة وليس ما فعله عمر أو أبو بكر في صدي أولاد المرتدين، لأن عمر قد أرجع من تداهم إلى ذويهم وإلى أهاليهم، فهذا الحق فقط في المقاتلة. والله تعالى أعلم. وكان موقف عمر هذا قائما على الدليل والبرهان وليس على التقليد، لم يقلد أبا بكر وإنما ناقشه وحاججه. وقلنا وقد ورد في معطر حديث أبي هريرة ومن عمر وأنس ما لم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ما لم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فالقتال متعلق بالاثنين معا، بمقتل الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء، فهذا نص. ولذا أصر عليه أبو بكر ولم يقص الزكاة على الصيام، وإنما هو منطوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح مسلم. وقد مرت بنا روايته هذه. نسمع.
قال: ومعنى قوله أظهر له المد أي لما أظهر من الجديد وأقامه من الزجة، فأردت بذلك أن ما ذهب إليه هو المد، لأن عمر قلد على بدر رضي الله عنهما، فإن المجتهد لا يقلد المجتهد، وقد جعلت الناظرة أن عمر رضي الله عنه إنما وافق على بدر تقليدا، وبنوه على منهجه بفاسد في وجود نسمة الأئمة، وهذه شهادة ظاهرة منه.
المقلد، فإن المجتهد لا يقلد المجتهد، من كان من تحققت فيه أدوات الاجتهاد فيحرم عليه أن يقلد مجتهدا آخر إلا ضرورة، كان يحتاج إلى الفتوى في وقت ضيق لا يسعفه الوقت في الاجتهاد، فحينئذ يلجأ للتقليد مضطرا، ولا يلجأ للتقليد إلا عند الحاجة والضرورة، فهو كالميتة، والتقليد ليس بعلم، فلا يقلد إلا غبي أو جاهل، كما كان يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. والاجتهاد إقراء الوسع في استخراج الحكم الشرعي، والاجتهاد على الراجح من قول الأصوليين يقبل التجزيء، فيجوز للإنسان أن يجتهد في مسألة يقبل التجزيء، أما القول بأن الاجتهاد قد أغلق بابه فهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، فالاجتهاد ليس له باب، حتى نقول هل باب الاجتهاد مفتوح أم مغلق؟ لا يوجد أصلا باب للاجتهاد، وفضل الله كما شمل المتقدمين فإنه إن شاء الله تعالى ليس بعيدا عن المتأخرين، والاجتهاد شروط، فمتى توفرت المجتهد فيجوز له أن يجتهد، أما القول بأن الاجتهاد سواء في المسائل الفقهية أو في التصحيح والتضعيف قد أغلق وانتهى فهذا جمود في الشريعة، فإن الحوادث لا تنتهي والنصوص معدودة، فلم يبقى استخراج هذه الحوادث غير المنتهية إلا عن طريق الاجتهاد، ومن المقرر في كتب الأصول أنه لا يزال قائما لله بالحجة إلى قيام الساعة، ولذا المجتهد يجب عليه أن يعبد الله على يقين من غير ظن ولا تخمين، فإنه إن قلد مجتهدا مثله فإنه يخرج من اليقين إلى التخمين، وهذا أمر لا يجوز إلا عند الضرورة، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وبما جئت به، في بيان ما اختصرت الروايات الأخرى من الانتصار على قول لا إله إلا الله، وقد تقدم بيان هذا، وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد أن الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل الكلة، وزعم أنه لا يكون له حكم إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحاب المتكلمين، وهو خطأ ظاهر، فإن النوار تصديق جازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بدليل، فقد تظاهر في هذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي، وقد تقدم في هذه القاعدة في أول الإيمان، والله أعلم.
هذا الكلام ذكره النووي أيضا في مقدمة المجموع، وهو كلام عزيز نفيس يشعر بأن النووي على عقيدة سليمة، وأنه يخالف المعتزلة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كثيرا في كتبهم من كلام النووي في الرد على المبتدعة، فالزعم بأن النووي صاحب بدعة زعم باطل، وكذا الزعم بأن النووي أشعري فرق زعم باطل. فالنووي في هذا الكلام يخالف المقرر عند الأشاعرة فضلا عن المعتزلة. فالواجب عند المتكلمين أول واجب النظر ومعرفة الله عز وجل بالأدلة العقلية، وهذا كلام باطل أبطله النووي في كلماته السابقة بقوة، ودار فيه مع الأثر ومع الدليل. نعم، وقع في كلام النووي عبارات لأئمة الأشاعرة ولا سيما المازري في كتابه المعلم وارتضاها ولم يعقب، فأشعر ذلك أنه على هذه العقيدة. والنووي ليس محققا في علم التوحيد، وكما قال السيوطي في المنهج السوي في ترجمة النووي عن النووي، قال: كان تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا، ولذا أمر تلميذه ابن العطار بأن يغسل أكثر من 100 جزء، وأمره أن يغسل روضة الطالبين لولا أنه رجاه وتكلم معه بأن هذا الكتاب قد اشتهر وانتشر وأن غسله لا يفيد، فأمسك عن ذلك. وابن العطار انقطعت الملازمة النووي في السنوات، وكان أخا للإمام الذهبي بالرباعة، وكان على معتقد النووي حتى من الله عليه فالتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية وألف رسالة بديعة رائعة سماها الاعتقاد، وهي مطبوعة قرر فيها بقوة رجوعه عن الأشعرية، وأنه يعبد الله عز وجل ويدين له بما هو مقرر عند السلف. والظن بالنووي لو أنه حصل معه ما حصل مع تلميذه لكان حاله حالة. فالنووي مضطرب في التأويل، وقد سبرت الشرح ونظرت وتأملت المواطن التي وقع فيها التأويل من قبل النووي في شرحه لمسلم، فوجدته في المواطن التي تنتقد ينقل عبارات المازري وهو أشعري جلد من كتابه المعلم، ووجدته في بعض المواطن يجنح للإثبات على مذهب أهل السنة والجماعة، وكان ذلك قد نقله من القاضي عياض. فمذهب السلف في زعمي غير محرر عند النووي، فوقع في كتابه وفي كلامه شيء من الاضطراب. وفي هذا الموطن وغيره فيما يأتي معنا إن شاء الله يقرر النووي العقيدة السلفية الصحيحة خلافا الأشعرية، والأشاعرة ولا سيما المتقدمين منهم ومن لهم شغال بعلم الحديث حالهم خير بألف مرة من المشتغلين بعلم الكلام، فما عدل وما أنصف من سوى ابن عساكر بالباطلاني مثلا. فالنووي ممن له صلة بعلم الحديث، وقد شرح صحيح البخاري وما أتمه، وشرح صحيح مسلم، وله غير كتاب في علم المصطلح، وحاله مرضي، وزلاته إن شاء الله تعالى مكنوسة في بحر حسناته، والصواب والحق أحق ويتبع. فمحسوب من عده في عباد الأشاعرة وقال عنه أشعري جلد، ومحسوب أيضا من باب أولى من حرم النظر في كتبه أو النظر في هذا الكتاب أو ألفن أو أن يشتريه أو أن يدرسه أو أن يباع أو ما شابه. هذا غلو ليس بمحمود، والله تعالى أعلم. نعود فنقرأ كلام النووي مرة أخرى وهو يخالف المقرر عند المعتزلة والأشاعرة من أن أول واجب عند المكلف النظر العقلي الضروري الذي يقوم على الدليل العقلي المحض وليس على النقل. نعود فنقرأ هذا الكلام.
قال في بيان محضر ومن روايات كفر من الاتصال على قول لا اله الا الله، وقد تقدم بيان هذا، وفيه دلاله ظاهره من مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف ان الانسان اذا اعتقد بمن الاسلام اتصالا لازما لا تردد فيه تفاهم ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم ادله المتحدثين ومعرفه الله تعالى بها.
تعلم ادله ولا يجب عليه.
ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين.
تمام.
ومعرفة الله تعالى فيها خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحاب المتكلمين، وهو خطأ واضح. فإن مراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتصديق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولم يختلط المعرفة بالدليل، وقد تظاهر في هذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمدمونها الدواب لربها والجبر القطعي، وقد تقدم مثل هذه الظاهرة في أول الإيمان، الله أعلم.
جاء رجل إلى المزني وكان من المتكلمين وأراد أن يناظره، فقال له: سمعت الشافعية ينهى عن علم الكلام ويقول حكمي في أهل الكلام أن يطوفوا في العشائر والبلدان وأن يضربوا بالجريد والنعال، وسمعته يقول: جاء رجل بمالك من أصحاب الكلام وقال له: ناظرني في التوحيد. فقال له مالك: كلما جاءنا رجل أكثر جدالا من الآخر تركنا ديننا واتبعناه، فإن كنت في شك من دينك فأنا على يقين. وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا حتى علمنا إياه، وإن التوحيد قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عفن مني ماله ودمه وحسابه على الله. هذه هي حقيقة التوحيد، هذه هي حقيقة التوحيد. أسند ذلك إلى المزني أبو عبد الرحمن السلمي، وهو عند المحدثين فيه كلام، ولكن معنى المناظرة حسنة وجيدة. فالتوحيد هذا الحديث، وليس التوحيد كثرة الكلام والأدلة العقلية. فالعقل على ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاضي، الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطلب الشاهد متى شاء. فالتوحيد ليس الشك، ولذا أهل السلام نسأل الله العفو والعافية ما أفلح واحد منهم، وهم يقومون على الشك والظن والتخمين، ولذا فتحوا بابا سيئا وبقي مفتوحا إلى هذا الزمان. فتخوف من الشك الذي هم فيه منعوا الاحتجاج بخبر واحد في العقيدة، لأنهم توسعوا في الظن والشك وما وقفوا على يقين. ولذا كان السلف يقولون: العلم بالكلام جهل والجهل به علم. وكان أبو يوسف يقول من طلب علم الكلام فقد تزندق. علم الكلام ليس هو التوحيد. التوحيد أن يعتقد المسلم بقلبه على وجه الجزم واليقين ما أخبر ما جاء في الآيات والأحاديث، وهو وقلبه خالص في هذا الجزم في هذا الاعتقاد، والأعمال تزكي هذا الاعتقاد وتنميه ويتحسس حلاوة هذا الاعتقاد. وقد يعتقد الإنسان عقيدة فيها نقص ويكون النقص بالأعمال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه في صحيح مسلم لما قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا حديث جليل مفاده أن من لم يجد في قلبه طعم الإيمان ولذة الإيمان فإنه لم يرضى بالله ربا رضاء تاما، أو بالإسلام دينا رضاء تاما، أو بمحمد نبيا رضاء تاما. فالتوحيد قائم على أن مثل القلب على ما جاءت به النصوص الشرعية التي فيها العصمة، وأن يتبرهن هذا الاعتقاد النظري بالفعل العملي الأركان، أي يغذي ويعمق ويزكي هذه القناعة العقلية المجردة. نسأل الله عز وجل أن يوفق وإياكم لذلك. نسمع. من الذي قرأ ثم قرأ إنما أنت المذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وهو القائل في أول الحديث أمرت أن أقاتل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمته التذكير والبلاغ، وبعد أمره بالقتال ليس هو مسيطرا عليهم. والمسيطر هو المسلط بحيث لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره قومه على الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يذل أمته، لا يستطيع أن يلزم أمته، وإنما يذلهم. والهداية هدايتان، هداية دلالة، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، والهداية الأخرى ذكر الله عنه هداية الالتزام. لا تجعل يا محمد من شئت ملتزما، وهؤلاء الناس لست أنت بمسيطر عليهم، وإنما أنت فقط تدل الناس وتبين لهم. أن تملك المسافة من فمك إلى أذن المدعو، أما من الأذن بالقلب فهذه بيد الله، ليست هذه بيد أحد. ويجب البلاغ حتى مع الشك، يذكر إن نفعت الذكرى، حتى مع حصول الشك يجب التذكير ويجب البلاغ. والله تعالى أعلم. نسمع.
وعلم أن هذا الحديث يكون فيه مسلم على أنواع من الجلود وسنن من القواعد، وأن وصول الأعراض منها مختصرة، ففيه أدل جليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه في شجاعة وسلم على غيره، فإنه ثبت الامتثال في هذا الموقف العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقليد نظره وارضاء بفكره ما لم يشاركه في ابتدائه غيره. ولهذا وغيره مما اكرمه الله تعالى به اجمع اهل الحق على انه افضل امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم بمعرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي، وفيه جواز مراجعة
حسنك. هذا الحديث فيه بيان شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والشجاعة قوة تتولد من القلب فتجعله مستقرا ثابتا مطمئنا، واعتمادها على أمرين: حسن الظن والصبر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أشجع أصحاب رسول الله، والشجاعة خلق جليل وهو غير القوة، فعمر أقوى من أبي بكر، ولكن أبو بكر أشجع من عمر، شجاعة ثبات القلب باستقراره خلال حسن الظن والصبر. وللإمام ابن القيم كلمة نفيسة جدا بين فيها شجاعة أبي بكر ما ينبغي أن تفوتنا في هذا الموقف، فقال رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية: وكثيرا من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة، وهما متغايران، فإن الشجاعة هي ثبات القلب عند النوازل، وإن كان ضعيف البطش، قد يكون بطشه ضعيف لكن قلبه ثابت، فهذا شجاع غير قوي. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وغيره أقوى منه، ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه في كل موطن من المواطن التي تزلزل الجبال، وهو في ذلك ثابت القلب رديق الجأش يلوذ به الشجعان من الصحابة وأبطالهم، فيثبتهم ويشجعهم ولو لم يكن له إلا ثبات قلبه يوم الغار وليلته، وثبات قلبه يوم بدر وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك، وثبات قلبه يوم أحد وقد صرخ الشيطان في الناس بأن محمدا قد قتل ولم يبق أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دون 20 في أحد، وهو مع ذلك ثابت القلب ساكن الجأش، وثبات قلبه يوم الخندق وقد زالت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وثبات قلبه يوم الحديبية وقد قلقل فارس الإسلام، وقد قلقل فارس الإسلام عمر بن الخطاب، حتى إن الصديق ليثبته ويسكنه ويطمئنه. وثبات قلبه يوم حنين حيث فر الناس وهو لم يفر، وثبات قلبه حين النازلة التي اهتزت لها الدنيا أجمع وكادت تزول بها الجبال، وكادت تزول لها الجبال ووقرت لها أقدام الأبطال وماجت لها قلوب أهل الإسلام كموج البحر عند هبوب قواسف الريح، وصاح لها الشيطان في أقطار الأرض أبلغ الصياح، وخرج الناس من دين الله أفواجا، وأثار عدو الله بها أقطار الأرض عجاجا، وانقطع لها الوحي من السماء، وكاد لولا دفاع الله لتمس نجوم الاهتداء أو لتمست نجوم الاهتداء، وأنكرت الصحابة بها قلوبهم، وكيف لا وقد فقدوا رسولهم صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وحبيبهم، وطاشت الأحلام وغشي الآفاق ما غشيها من الظلام، واشرأب النفاق ومد أهله الأعناق ورفع الباطل رأسا كان تحت قدم رسول الله موضوعا، وسمع المسلمون من أعداء الله ما لم يكن في حياته بينهم مسموعا، وطمع عدو الله أن يعيد الناس إلى عبادة الأصنام وأن يصرف وجوههم عن البيت الحرام وأن يصد قلوبهم عن الإيمان والقرآن ويدعوهم إلى ما كانوا عليه من التهود والتمجس والشرك وعبادة الصلبان. فشمر الصديق رضي الله تعالى عنه من جده عن ساق غير الخوار وانتضى سيف عزه الذي هو ثاني بالفقار، وانتطى من ظهور عزائمه جوادا لم يكن يكبو يوم السباق، وتقدم جنود الإسلام فكان أفرسهم، إنما همه اللحاق، وقال: والله لأجاهدن أعداء الإسلام جهدي ولا أصدقنهم ولا أصدقنهم الحرب حتى تنفرد ثالثتي أو أفرد وحدي، ولأدخلنهم في الباب الذي خرجوا منه ولأردنهم إلى الحق الذي رغبوا عنه. فثبت الله بذلك القلب، أي قلب أبي بكر، فثبت الله بذلك القلب الذي لو وزن بقلوب الأمة لرجعها جيوش الإسلام وذل بها المنافقين والمرتدين وأهل الكتاب وعملة الأصنام حتى استقامت قناة الدين من بعد اعوجاجها وجرت الملة الحنيفية على سننها ومنهاجها، وتولى حزب الشيطان وهم الخاسرون، وأذن مؤذن الإيمان على رؤوس الخلائق فإن حزب الله هم الغالبون. هذا وما ضعفت جيوش أزماته ولا استكانت ولا وهنت، بل لم تزل الجيوش بها مؤيدة ومنصورة، وما فرحت عزائم أعدائه بالظفر في موطن من المواطن، بل لم تزل مغلوبة مكسورة. تلك لأمر الله الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان الأمم، والهمة التي تفاغرت عندها عليات الهمم، ويحق لصديق الأمة أن يضرب من هذا المغنم بأوثر نصيب، وكيف لا وقد فاز من ميراث النبوة بكمال التعصيب. وقد كان الموروث صلوات الله وسلامه عليه أشجع الناس، فكذلك وارثه وخليفته من بعده أشجع الأمة بالقياس، ويكفي أن عمر سهم من كنانته، وخالد سلاح من أسلحته، والمهاجرون والأنصار أهل بيعته وشوكته، وما منهم إلا من اعترف أنه يستمد من ثباته وشجاعته. ففي الحديث فوائد عديدة، ومن منهج النووي بعد أن تشرح المفردات وقبل ذلك يضبط الأسماء والأعلام والأماكن، يختم الكلام على الحديث بذكر الفوائد المستنبطة من الحديث. فهذا الحديث فيه فوائد جليلة، من أهمها شجاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولذا ذكره غير واحد، ذكر هذا الحديث غير واحد ممن فنت في فضائل الصحابة بعامة وفضائل الصديق بخاصة. وذكر النووي في آخر كلامه قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة للسمعاني. هذا الكتاب لم يطبع بعد، وطبع كتاب النسائي وهو كتاب أو فصل من كتاب السنن الكبرى، وطبع فضائل الصحابة للإمام أحمد بزوائد ابنه عبد الله، وطبع في فضائل الصديق خاصة كتاب جامع جمع فيه فضائل الصديق لجلال الدين المحلي صاحب تفسير جلالين، أو واحد من هو جلال الدين السيوطي، السيوطي أتم شرحه لتفسيره، لجلال الدين المحلي كتاب مطبوع في الهند اسمه تحفة أهل التصديق في مناقب أبي بكر الصديق، فهو أوعر وأوسع كتاب مطبوع عن فضائل أبي بكر ومناقبه فيما أعلم، والله تعالى أعلم. ننظر الآن الفوائد الأخرى المستنبطة من الحديث.
قال رحمه الله: وفيه نواية مراجعة الأئمة والأسامي ومناظرتهم،
المراجعة حصلت بين عمر وأبي بكر، ليس كذلك؟ فيقول هذا الحديث مراجعة، وأما الكبير يراجع وينبه لأن العصمة ليست إلا في الوحي، أما في غير الوحي وقع الخطأ. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يراجعون بعضهم بعضا، ولا حرج في ذلك. ومن فوائد المستنبطة لازم هذه الفائدة التروي والتنفل والتدبر عند الخلاف. فعمر أنكر، لكن بقيت حجة أبي بكر في سمعه ويمررها على قلبه وتأمى وتروى حتى هداه الله الحق. هذه فائدة ثانية. والفائدة الثالثة أن يرجع الإنسان بالحق. فرجع عمر عن خطأه فبين أن أبا بكر كان رسولا وكان محقا، فأن يأخذ الإنسان الحجة ويقلبها وينظر فيها ويتدبرها ويرجع، هذا على الإنصاف. ولذا قال بعض السلف: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وذكر السبكي في ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام مناظرة بين أبي عبيد وبين الشافعي في القرء هل هو الطاهر أم الحائض، وقال تناظرا وطالت المناظرة حتى أن كل واحد منهما رجع عن قوله وأخذ بقول صاحبه، كل منهما رجع عن قوله وأخذ بقول صاحبه. أين هذا الإنصاف ولا سيما في هذا الزمان؟ ورحم الله مالكا فإن ابن عبد البر أسند عنه قول الإنصاف عزيز. الأصل في الخصام المجادلة وفي المناظرة المناقشة أن يكون وقت الإنسان حجة وصواب، وأن يكون ليس بيني وبين الحق حجاب أو حاجز أو مانع، فمتى ثبت له الحق فإنه يأخذ به ويرجع إليه صاغرا. نسمع باقي الفوائد.
قال رحمه الله: وفيه أن الإيمان كفه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد الجميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: اعتقاد الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا به ولما جئت به.
إذا الإيمان لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله كما ورد في الحديث الأول الذي صدر به مسلم الباب حتى يقول لا إله إلا الله، حتى لم نذكر محمد رسول الله، وإنما لا بد الإيمان بجميع شرائع الإسلام. ويزاد أيضا أن من جحد شيئا من أركان من الدين بجهل وبتأول لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، لأن هؤلاء جحدوا الزكاة وظنوا أنها مرتبطة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرائهم، وما كفروا. نسمع.
قال: وفيه وجوب الجهاد،
وأيضا فيه قتال أهل البغي لأنهم تريد الزكاة بغاة، وقتله أبو بكر، وقلنا المرتدين كانوا على ثلاث أصناف: صنفان مرتدان وصنفان باغ. فيه أيضا من فوائد قتال أهل البغي. نسمع. من قال لا إله إلا الله فعصم ماله ونفسه، ولو كان الرجل شهرا سيفه كما في قصة خالد كما هو معلوم. نسمع. بحسابهم على الله، الأحكام يجريها على الظاهر.
وفيه
القياس الذي يوافق النص، او القياس في علة، او القياس الذي يوافق سائر الذي له نظائر في الشريعة. وقد رد غلاة القائسين جملة عديدة جدا من احاديث سيد المرسلين لما تخالف القياس، فهذا قياس باطل. وفرد ابن القيم في بدايات اعلام الموقعين اكثر من 40 نص في الصحيحين القائلون بالقياس والغالون فيه ردوه. فالقول بالقياس حجة كعلى ما فصلنا في الدرس الماضي، لكن أن نرد الأحاديث بالقياس فلا، فالقياس أضعف من النص. والقياس الذي لجأ إليه أبو بكر هو لا نلجأ للقياس على التحقيق، وفصلنا هذا.
وفيه وجوب قتال المانعية الزكاة والصلاة وغيرهما لمواجهات الإسلام قليلا كان أو كثيرا، لقوله رضي الله عنه: لو منعوني نقالا أو أناقا. وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله: فإن الزكاة حق المال.
وقلنا التمسك بالعموم قوي والأقوى من في الباب ذكر الزكاة النص حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فالناس الخاصة تقوم العام أصلا من الذهب إلا بحقها إلا حق المال، والله أعلم.
وفيه وجوب قتال أهل الفضل، وفيه وجوب الزكاة في استقرار الجمع لأمهاتها،
وعلى هذا القول وفيه أن المال المكتسب في أثناء الحول هو ثقل الحول، ولا يتصور ذلك إلا بهذه المقدمة الصحيحة، وفيه أن الزكاة لا تسقط عن المرتد بردته بل يؤخذ الواجب عليه منها، وهذا دليل لمن رجح ان الماء ان الزكاة حق مالي محض وليست فيها الى ان يكون صاحبها عاقلا او مكلفا او ما شابه كزكاة المجنون وزكاة الصبي. نعم.
وفي اجتهاد الائمة في النواجذ وعدها الى الاصول ومناظرة
فيها يستفاد من فعل عمر وحكمه فيما بعد أن ولي رضي الله تعالى عنه أن الإمام المجتهد العادل إذا أمر بأمر وحكم بحكم يجب على البقية فيما يفسر الحكم أن ينزل عنده، وإن تمرهن لواحد منهم فيما بعد ولي فإنه يعبد الله عز وجل بما ثبت عنده. فعمر ما ناقش أبو بكر في ذاك السبيل لكنه رده إلى ما يعتقد أنه طوال بعد وفاته أي بعد وفاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهنالك قاعدة عند الأصوليين تقول إن الاجتهاد لا يقتضي الاجتهاد، لو كان في اجتهاد معتبر عند عالم ثم غيره لاجتهاد آخر فيبقى قوله في الأول يبقى معتدا به معتبرا، فالاجتهاد لا يقتضي الاجتهاد. نعم.
وفي اجتهاد الائمه في النواجذ وردها في الاصول ورده من ظهر له الحق الى قول باطله، وفي درج تصفيه المجتهدين
المختلفين
في مرور بعضهم بعضا،
هذه قاعده او معنى الى انها ليست على اطلاقها. وقلنا ان الخلاف الذي يصادم نصا وان وقع بين الائمه المعتبرين ولكن ثبت مع مرور الزمن خطأه كنبيل أهل الكوفة وما شابه ينكر فيه، وشيء يعني بقاء على الإمام ابن القيم في الإعلام هذا الأمر. وفي مناسبة مضت لعلنا فصلنا تفصيلا حسنا في هذا الباب فلا نعود نسمع.
وفيه أن الإجماع لمن أقصد إلى خالف من الحد والحق واحد ولا تبيع قصيد المشروع، وقال ففيه بعض أصحاب الأصول
إخواني الإجماع ينبغي الإطباق، أما لو خالف واحد فهذا ليس إجماعا إلا أن يكون اصطلاحا خاصا لعالم. فذكر ابن القيم في جلال الأفهام أن الإجماع عند ابن جرير لا يرد به إلا قول الجماهير، يعني ابن جرير لما يقول أجوى العلماء لا يريد ابن جرير الإجماع الحقيقي اللفظي الأصولي المصطلح المعلوم اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، لا وإنما مراد ابن جرير بالإجماع قول الجماهير. وقد وقع تجوز عند غير واحد من المجتهدين في ذكر الإجماع وعلى رأسهم ابن المنذر وابن عبد البر، وقال المقري في قواعده قال: حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين وإجماعات المحدثين، وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب أي القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب التلقين المعونة والإشراف، وهذه ثلاثة مطبوعة في فقه المالكية. وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي أي أبو حامد الغزالي في الإحياء وإجماعات ابن عبد البر، وهذا هو الشاهد، واتفاقات ابن رشد لما يقول اتفق العلماء احذر على الاتفاق، واحتمالات الباجي واختلاف النقمي. فالإجماع نردته بالاتفاق، لكن علمنا أن هذا مصطلح خاص كمثلا ابن جرير، أو هنا يتجوز كابن رشد وابن عبد البر وابن المنذر، وممن بدأ يذكر استطرادا أن النووية وابن قدامة في أغلب الإجماعات التي نقلوها في المؤمن والجمهور إنما هي مأخوذة من المنذر. ولذا ينبغي للإنسان أن يحذر. وأما قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، ليس المراد منه إنكار الإجماع، إنكار تحقيق إجماع، وإنما المراد منه التجول في ذكر الإجماع، يعني يذكرون إجماعا عند التحقيق التنصيح لا يكون إجماعا. نسمع وقربنا على النهاية الحمد لله.
وفيه قبول دولة الجزية، وقد قدمت خلال نفسه واضحا، الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة والفضل والمنحة، وفيه التوفيق والرزق.
نكمل إن شاء الله تعالى شرح الحديث 39 في درسنا القادم، ونسمع بعد صلاة العشاء إلى نقولات الإمام ابن القيم في الزاد فيما يخص منهج الإمام مسلم ابن الحجاج في المسند الصحيح. نسمع من بعض إخواننا بحث يعني أو نقولات جمعها، ومن جمع يناقشه فيزيد عليه أو يعني يطلب منه إضاحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
وسمعنا كلام المسند كلاما شكى إلي غير واحد من إخواننا يبهما مغلقا،
وهو في الحقيقة لب الدروس التي من الله عز وجل وشرحنا فيها جملة من كتاب الإيمان من المسند الصحيح. ولنا عودة مع هذا المنهج، يعني منهج الإمام مسلم، إذ أن معرفة منهج الكتاب من أهم الأشياء التي ينبغي أن يقف عليها قارئه ومن رأى شرحه. ووجدت عبارات مبثوثة منثورة لإمام ابن القيم في زاد المعاد، فيها تعرض تصريح بالتصريح إطارة وبالتلويح الأخرى حول منهج الإمام مسلم في المسند الصحيح، وكذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وطلبت من بعض إخواننا الحريصين على هذا الدرس أن ينظروا في الزاد بمجلداته الخمسة مستعينين بالسادس وهو التهارس، وأن يسمعون ويكتفون بكلام ابن القيم حول منهج الإمام مسلم. واستعد لذلك غير واحد من إخواننا، نسمع من واحد منهم ما جمع، ثم من عنده زيادة أو استيضاح حول ما يقرأ وحول منهج الإمام مسلم في هذه الجزئية، فيستوضح. وموعدنا في درسنا القادم بعد العشاء أيضا مع إخوة لنا أيضا نظروا في مجموع الفتاوى كاملا، ويسعفون إن شاء الله في درسنا القادم بمنهج الإمام مسلم في الصحيح. أما بالنسبة لبحث سعيد بن أبي عروبة، فكنت قد وعدتكم أن أوزع عليكم اليوم، فأنا مضطر في الحقيقة لبحث كبير وما فرغ من التصوير، أنا مضطر إن شاء الله الأسبوع القادم بعد العشاء سأوزع إن شاء الله تعالى هذا البحث. وقلت طلبت من مجموعة من إخواننا أيضا أن يكتبوا عن سعيد بن أبي عروبة وروايات مسلم، ومن روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وهل وقعت رواية ومن روى عنه بعد اختلاطه في صحيح مسلم، وكيف تتوجه. وجاءتني بالحقيقة مجموعة أبحاث قيمة تنبي عن همة وعن فهم جيد، وهذا نشكر الله عز وجل عليه كثيرا. فالمهم من هذا الدرس الثمرة، والثمرة تكون بالفهم والتصور الجيد الصحيح لحقيقة المباحث وليس الألفاظ. فكثير من إخواننا بفضل الله قرأوا كثيرا من علم المصطلح، ولكن بقيت هذه الأمور يغلب عليها جانب النظر، ولذا هذه الأبحاث تعمق أشياء وجزئيات من المباحث النظرية في علم المصطلح، فضلا عن منهج الإمام مسلم الصحيح. أعود فأقول نسمع من أخينا جمعه والإخوة الذين جمعوا يعني ينظرون، وإن كانت عندهم زيادة فيكفون أيضا، أو من استبهم عليه شيء فله أن يستوضح حول الشيء المجموع. تفضل يا أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا حق من الزهد في المسائل الحديثية، وهي المواضع التي وقف عليها الإمام المحدث الفقيه ابن القيم الجوزي رحمه الله بالذات في بيان هذا الأصل من الحجاج في الحديث ومدى دقته وإتقانه وإمامته في هذا العلم رحمه الله. وإن كان الحق في بيان هذا الإمام مسلم إلا أنك تجد من خلال الحق مدى علم الإمام ابن القيم في الحديث وأهله وإحاطته بمناهجهم، ولقدية أن له وقفات كثيرة عند مناهج علماء آخرين غير الإمام مسلم، ولكن لم تنع بالذكر في بيان هذا الإمام مسلم رحمه الله. وأقصد فقط على النقل والتعليق اليسير، فهو يذكر أن النقل بحاجة إلى ذلك، مع أن الإمام ابن القيم رحمه الله يبين ببيان واضح في أكثر المواضع من هذا الإمام مسلم. وقد وضعت عنوان لبحثي هذا وسميته باب الإحتياج من الذات في بيان هذا من الحجر الله التوفيق. أولا ما رحبت المواضع المواضع 10 مواضع مقسم إلى 4 أقسام تحت كل قسم، يعني ما نقول في بعض المواضع يبين المنهج وفي بعض مبهم الحق المبهم في اللي بطرق في الإمام
نسمع إن شاء الله.
أبدا أولا المواضع التي يبين فيها الإمام ابن القيم منهج الإمام مسلم في إطراد أحاديث بعض الرواد الذين ضربوا ودقته وتشبهه بإطراد روايته، فيقول في المجلد الأول.
إذا من الآن الكلام عن الرواة الذين أخرج له مسلم ما ضعفوا، هل يوجد رواة في الصحيح مسلم ضعفوا؟ قطعا. إحنا الآن شوي في الصحيح مسلم، لعل واحد منا قبل ذلك يقول صحيح مسلم في أحاديث ضعفوا، في رواة ضعفوا، نعم في رواة ضعفوا. وقلنا إن دقة الإمام مسلم جعلته يتعب أكثر من البخاري. أنا أعتبر خدمة مسلم في الحديث أضبط أو أعمق وألزم من خدمة البخاري. البخاري أصلا ذهب شرطة شرطا شديدا وخرج من خلاف الأحاديث المتكلم عليها خرج منها. مسلم غرب الأحاديث أو أحاديث أناس شملهم اسم الستر وانتقى، فأخذ ما وافق فيه سائر رواة الثقات واعتمده وراه في صحيحه، وما استنكر عليهم ومن فردوا فيه أبعده عن كتابه. فتعب مسلم كان أشد من تعب البخاري. ومسلم لأنه نزل هذا النزول ما كان يصلح لكتابه إلا أن يكون على الباب، باب الحديثي، فأورد حديث تحت باب واحد خلافا من البخاري. البخاري فرق الأحاديث ومسلم جمعها في موطن واحد. وفي هذا إشارة مهمة جدا لمسألة، وهي أن الأحاديث تقوي بعضها بعضا. وأول من فتح هذا الباب الشافعي في الرسالة عند حديثه الكلام المرسل، ثم مسلم في تطبيقاته العملية في الصحيح لما جمع حديث الباب، يتبين لنا بوضوح من جمعه لحديث الباب ورواته عن الضعفاء انه يقوي احاديث هذه الاحاديث بعضها بعضا، لكن اضطرارا صار انه في الفاظ معينة انفرد بها بعض هؤلاء، وما اراد الا ان يقوي الاحاديث بعضها بعضا، فأومأ الى بعض الاحاديث فيها علل وكان له معها منهج اخر. اذا مبحثنا الان الذي سنسمعه من اخينا مراد من كلام ابن القيم عن الرواة الضعفاء الذين انتقى مسلم من احاديثهم ما لم يتفردوا فيه وما لم تقع نكرة في احاديثهم. نسمع الان.
سيكون في الجزء الاول صفحه 273 من صفحه دار الفكر. رابع ما الذين يعملون على المسلم افراد حديث لا يقول ولا عرف على المسلم افراد حديث.
حديث من؟ مطر الوراق. مطر الوراق قلنا فيه في حفظه شيء. نسمع.
لأنه ينبغي من أحاديث هذا الضعف ما يعرف أنه حفظه، كما يظهر من أحاديث الثقة ما يعرف أنه غلط فيه. فضعف في هذا المقام من استدرج عليه إفراد جميع حديث الثقة.
عيد ونفهم. الآن نتكلم عن مطر الوراق. وتر الوراق مغموز في حفظه لا يضبط.
فغلط في هذا المقام من استدرك عليه،
من استدرك على مسلم. نعم.
عليه إفراد جميع حديث ثقة، ولو ضعف جميع حديث سيء الحفظ. فالأولى طريقة الحافظ والثالث، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم والثالث، وطريقة المسلم هي طريقة أمس هذا الشأن والله المستعان.
إذا مسلم أخرج لرواة معينين وأخطأ في منهج مسلم في الرواة اثنان، من أخرج الثقة الذي أخرجه مسلم فأخرج لكل رجل ثقة لكل راوي ثقة في كتابه وزعم أن هذا عشرة مسلم، والثقة قد يهم والثقة قد يخطئ، ومسلم تحاشى وتجنب أخطاء الثقات من الرواة وإن اضطر إليها كأخطاء شعبة كان ينبه عليها. فمثلا أخرج مسلم في كتاب الصيام سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس فقال ذلك يوم ولدت فيه، قال مسلم عقله أخطأ فيه شعبة وأخطأ في ذكر الخميس. هذا من كيف شعبة ليحدث الخميس. فمن قال ان مجرد الراوي وان كان ثقة اخرجه مسلم فجميع الاحاديث بغض النظر عن عرضها على سائر الرواة هذا على شرط مسلم مخطئ. وهذه طريقة من؟ هذه طريقة الحاكم في المستدرك. ولذا قال ابن كثير اختصار من الحديث والزمهما، اي الزم الحاكم الشيخين في صحيحيهما ما ليس ما لا يلزمهما، فألزمهما ما لا يلزمهما. طريقة أخرى طريقة ابن حزم، كل راوي مغموز فيه مطعون فيه وإن أخرجه مسلم فلترد روايته ولا تقبل ولا يغربل حديثه ولا يمتحن. فالأولى طريقة الحاكم وفيها توسع، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وفيها تضييق، وكلا الطريقين حائدة عن الجادة. ومسلم رحمه الله تعالى وإن أخرج المطر الوراق إن اضطر إلى أن يخرج حديثه وقد وقع له فيه خطأ فإنه يتصرف مثل هذا الخطأ في حديث جبريل الطويل لما ختم الباب بطريق مطر الوراق مسلم حدث المتن وزاد مطر في المتن غسل الجنابة. قال ما الإسلام؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتقيم الصلاة وتغتسل من الجنابة وتصوم رمضان. فأخطأ مطر في ذكر من الجنابة، وذكره من 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 خرج طريق مطر من غير مسلم وتتبع اللفظ يجد أن مطر ذكر الغسل الجنابة. فإذا المسلم حتى قول منهج الإمام مسلم. نسمع كلاما آخر أو مثلا آخر.
فيقول رحمه الله في موضع هذا في المجلد الرابع صفحه 225 واخذ ما قيل فيه قول ابن خالد الوازي.
من هو؟
السويد بن سعيد.
سويد بن سعيد الذي قال فيه نسمع.
واكثر ما قيل فيه قول ابن خالد الوازي انه صدوق كثير التلميذ اي سويد بن سعيد. ثم قول الضار القرطبي هو ثقة غير انه لما سر وكان او صنع قرئ عليه حديث فيه بعض المساوئ فيريده انتهى. وعلم على مسلم اخراج حديثه وهذا في حال الوجود. ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره ولم يفرق به ولم يكن منكرا ولا شاذا بخلاف الحديث والله
اعلم. سويد مهموز فيه والغمز ليس في عدله وإنما في ضبطه. ومسلم رحمه الله تعالى ما أخرج شيئا في صحيحه من منكراته ولم يخرج شيئا من انفراداته وإنما أخرج ما في صحيحه ما تبعه في الصحيح غيره. فإذا المسلم قد ينتقل من الشيء الضعيف الضعيف وهذا أصل في تقوى الطرق في متابعة الرواح. وهذا رد على من يزعم أن منهج المتقدمين عدم الالتفات إلى الشواهد إلى الطرق أو لا يعرفون ماذا يقولون. فمسلم رحمه الله تعالى أخرج لسويد وهو مهموز فيه. فمسلم قد يخرج من ولا سيما طبقة شيوخ مسلم قد يخرج من طبقة شيوخه. سويد من طبقة شيوخ مسلم. وسويد بن سعيد قد يروي بعض الصحف وقد تكون هذه الصحيفة عند رجل بإسناد نازل. وقد وقعت لمسلم من خلال راوي المغموز فيه وأراد علو الإسناد وهو يعلم علم اليقين حال شيخه ولماذا أخطأ وما شابه. فلأنه تلميذ وإن كان الكلام شديدا في الشيخ فهذا أدعى إلى شدة التحري والضبط. اسماعيل بن أبي ويس شيخ البخاري اتهم وأخرج عنه في الصحيح وهو ابن أخت مالك روى عنه موطأ مالك حديث موطأ مالك. ما وقع هذا الحديث عند القعنبي عند يحيى بن يحيى الليثي وإنما وقع عند من؟ عند اسماعيل وراد عنه الإسناد. ماذا يدور الآن اسماعيل؟ كحال واحد منا اليوم بروي حديث بإسناده إلى البخاري من صحيح البخاري. من العبث الآن أنظر منه إلى البخاري حتى أحكم الحديث. الحديث صحيح البخاري خذ بإسناد البخاري مباشر لأنه صحيح البخاري بالتواتر ألفه لإمام البخاري وهكذا. فإذا سويد بن سعيد شيخ مسلم ومسلم يلتقي وأيضا ما أخرج له من سري جبل. وقلنا إن مسلم في صحيحه في جامع الصحيح أغلب صحيحه صحيح حديثية أخذها من قبل المشايخ وضبط أدوات التحمل فكان كتابه دقيقا جدا. نسمع الآن غير سويد. نعم لا غيره. سويد بن سعيد من رواة الموطأ أيضا. ورواية سويد بن سعيد الحدثاني لموقع مالك طبعت مرتان في السنة الماضية. طبعتها وزارة الأوقاف البحرينية في مجلدة وطبعتها دار الغرب الإسلامي في مجلدة. أي نعم.
قول أخونا هنا نقل عن المسلم لا يخرج الغرب المقوم في إلا المتابعات.
اللي سويد؟
نعم.
ما أخرج اللي سويد إلا في المتابعات.
وأن يكون شاذ ولا معلم.
نعم.
كيف يتابع مع الشذوذ؟
إذا أحسن حافظ هذا الباب التوضيح. هذا الباب التوضيح يعني هو ينتقي ويشد عرضه بآخر. وإذا ينتقي من حديثه فلا يخرج الشاذ والمنكر وأيضا مع هذا لا يأخذ من فرجه.
يعني المتابعات
تكون خالية من الشذوذ. وطبعا لما لو شذ فيصبح حينئذ الحديث في ضعف. وإن اضطر فلمسلم المسلك إما أن يوصف وإما أن يتصرف لما صار وقل وزاد فيه شريك فزاد ونقص وقدم وأخر. والحصاد في حديث صلاة المعراج والحصاد يذكرون الشريك عشر أوهام وسيأتينا هذا. فنحن متعديت عليه كما الآن لهذا تقدم. تسكت ولا تسمع ولا تسكت؟
لا لا
تسمع يا رب الله فيك. تفضل جزاك الله خير.
وفي المجلد الثاني وقع المسيح 38 يقول ابن القيم وقال ابن القيم في اسناد حديث عمرو مطر الرحمن ابو رجاء الوراء وقد ضعفه غير واحد واخبرنا شيخنا ابو الحجاج الحافظ في كتاب التهديد قال ابو خالد سالت احمد بن محمد عن مطر الوراء فقال كان يحيى بن سعيد بن بحر المشهوره حديثه على الوراء وقال عبد الله بن احمد بن حنبل سالت ابي مطر الوراء قال لا يحيى بن سعيد بشكل حديث مطر الوراء بابن ابي ليلى بدون شك قال عبد الله فسالت ابي عنه فقال ما اعرفه من ابن ابي ليلى باعطاء طاقه وقال مطر في اعطاء ضعيف حكيم قال عبد الله شفت يا ابن معلوم مطر من الوراء فقال ضعيف في حديث عطاء بن ابي رباح وقال الملائكه ليس في القول ثم يقول رحمه الله بعدها الوالده وبعد فهو ثقه قال ابو حاتم الطوائي طالب الحديث وذكره ابن حبان في كتاب الاعتقاد واحتج به مسلم فلا يجد لبعض الحديث
إذا يريد أن يقول أن نفر الوراق على الرأس